السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وبعد، وصلنا في سورة التحريم إلى قول رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ها هو النداء للرعاة ولراعي البيت ولراعي الدولة ولكل من استرعاه الله عز وجل رعية، عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في الرعية التي وكل بها وهو سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ينادي على الذين آمنوا ويقول: قوا أنفسكم، احموا أنفسكم من عذابي، احموا أنفسكم من النيران، قوا أنفسكم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تقصد بالأهل، ربما يقصد بها الزوجة، ويدخل فيها تباعا الأولاد ومن تتكلم بهم. وأما الآل فيطلق أو تطلق على الأتباع أو على العشيرة. ومن ثم فصل بعض المفسرين كلمة أهليكم هنا بمعنى الزوجات. وعلى كل يا أخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع وهو مسؤول عن رعيته. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ورحمة الله على أبي ذر حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله أمرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجندب بن جنادة لربع الإسلام، قال له الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إنك تبعث يوم القيامة وحدك وتموت وحدك. وبالرغم من ذلك لما سأله الإمارة قال له: إنها أمانة، إنها أمانة، أي الإمارة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فإن الله عز وجل كما أنه سيسألك عن زوجتك وأولادك في طعامهم وشرابهم، سيسألك عن تأديبهم وسيسألك عن رعايتهم. ماذا علمتهم؟ وبأي شيء أدبتهم؟ وللأسف الشديد فقد ترك كثير من الآباء وكثير من الأمهات الأولاد لكي يتربوا في الشوارع، لكي يتربوا على الإعلام، فما عرف الولد لله حقا وما عرف لوالديه حقا. فرأينا الولد السن صغير ولكنه ينطح في أبيه وينطح في أخيه وينطح في أمه وينطح في الجميع فأنه ما تربى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فحينما رأى غلاما أراد أن يشاركه الطعام، والغلام أراد أن يضع يده في أي موضع في الإناء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، يا غلام سم الله، من منا قال لولدي في يوم من الأيام: هل سميت الله؟ سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. وما أجمل ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فقال لي. وما أجمل هذه الكلمات تخرج من النبي المين يا إخوة، تخرج منه صلى الله عليه وسلم لصبي صغير، وهي كلمات ما يقوى عليها الكبير إلا من قواه الله عز وجل. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله، امتثل لأوامره يحفظ الله عليك دينك، يحفظ الله عليك صحتك، يحفظ الله لك مالك، يحفظ الله عز وجل لك أهلك، يحفظ لك أولادك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انظر إلى أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه كيف خرج وكيف نشأ. وحماد، رحمة الله على حماد، يقول: أخذني أبي يوما إلى السوق، وحينما نزلت معه رأيت رجلا يبيع القش، فأخذت بيدي قشة، تخيل القشة ما تساوي شيئا، فأخذت بيدي قشة، فاستفاد الأب في تربية ولده، فتوقف قال: حماد ماذا صنعت؟ قال: أخذت قشة يا أبي. قال: يا بني، لما تأخذ أنت قشة وهذا قشة وذاك قشة، ماذا يبقى للرجل؟ فخاف حماد، قال: فعودني على أن أراقب ربي جل وعلا ولا أستهين بالصغيرة. والإمام أحمد، ورحمة الله على الإمام أحمد، حينما كانت تأخذه أمه وهو في صغره، لما تسخن له المياه قبيل الفجر وتوضئ الإمام وهو في الصغر، يقولون: يا دوب، بدأ يتكلم الإمام رحمة الله عليه، وتنزل من بيتها إلى أين؟ متجهة إلى المسجد، فإن الإمام أبوه مات وهو في الصغر، إلى المسجد، ويوفي الإمام أحمد صلاة الفجر مع الناس في الصغر، ثم تعود به إلى البيت. وأول ما بدأ ينطق: يلا، على أين؟ على الكتاب. فحفظ كتاب الله عز وجل، ثم قالت له: يا أحمد، كما تعلمت كتاب الله فتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهزت له الراحلة، وعمر الإمام 11 سنة 12 سنة تقريبا، وجهزت له ما جهزت، وبدأت تعطيه قربة من ماء وكيس في تمر وشوية ملح على كم خبز، وانطلق الإمام رحمة الله عليه من العراق لمكة كي يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمة الله على الشافعي، لما كانت تدفعه الأم إلى أن يتعلم، فلما تعلم وحفظ كتاب الله بعد سن 7 سنوات، رحمة الله على الشافعي، تعلم اللغة العربية، فلما وصل 15 سنة قالت له: لابد أن تتعلم العلم، وشجعته على هذا، وابن عمي شجعه على هذا بطريق غير مباشر، فذهب إلى مكة، فأذن له خالد الزنجي أن يفتي وهو في 20 من عمره، وانطلق إلى الإمام مالك وتعلم العلم، وهو يقول له: أتردني يا إمام؟ والله لقد أنفقت أمي كل ما تملك حتى أتعلم حديث رسول الله على يديك عليه الصلاة والسلام، أتردني؟ ويتحيل عليه ويبكي كي يعلمه الإمام مالك رحمة الله عليه. إخواني، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فإن التربية مع الزوجات ومع الأولاد لها فن، وهكذا سطره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلتربية الأبناء كلام طويل، وكيف تتعامل، فلكل سن له تعامل، فلا بد أن تنظر وأن تتعلم كيف تقرأ في مثل هذا، وكيف تقي نفسك وتقي زوجتك من هذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء على وجهه، ورحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته فإن أبت نضح الماء على وجهها، فإن قام وصلى يا ركعتين كتب عند الله جل وعلا من الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. هكذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الآن تراه يأتي بالطعام والشراب، وماذا سنفعل في ملابس العيد، وما فكر ماذا سيفعل إذا وقف في يوم الوعيد بين يدي الله عز وجل مع أولادك. ومن ثم ستسأل عن نفسك وعن أولادك. وورد في الأثر أن الرجل بعد أن يقضي الله عز وجل حسابه الذي عليه يتجه إلى الجنة، فيأتي أولاده يسحبون فيه ويقولون: أي رب، سل هذا، لماذا لم يأمرنا بمعروف لماذا لم ينهانا عن منكر؟ فقلنا نقى في علم المصطلح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما أجمل الكلام أن يكون الجد يحدث الابن تحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والابن يحدث الولد تحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن ماذا يقول ولدك؟ يقول حدثني أبي عن فلان الممثل، حدثني فلان عن الفنانة الممثلة، حدثني أبي عن الفيلم الفلاني، حدثني أبي عن المسرحية الفلانية، عن الملابس الفلانية. وكان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يفخر، حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حدثني أبي. ما أجملها من كلمات أن يجلس الأب فيعلم ولده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتأدب يكون بالكتاب ويكون بالسنة. اقرأ على أولادك، علم أولادك، انظر إليهم. هذه هي الثمرة التي ستراها بعد الموت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم ولد صالح، ولد صالح يدعو له. ومن ثم كنت أطرح سؤالا في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه وأنا أترجم له، وأقول لإخواني هل يا ترى أم الإمام أحمد عندها ثواب أكثر ولا الإمام أحمد؟ فبدأ الناس يترددون. قلت سبحان الله، نعم أم الإمام ما روت ولا حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها السبب في نشأة الإمام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص من أجورهم شيئا. فالإمام أحمد حسنة في حسنات أمه، حسنة واحدة من حسنات أمه بما يصنع رحمة الله عليه. نسأل الله عز وجل ألا يحرمها الأجر، ولا نزكي على الله عز وجل أحدا. هكذا أخرجه لنا جيلا، جيل لا يكون علينا عارا، لا أن يتبرأ من ولده إنما يفخر به. فكان هناك رجل يسكن في المنطقة التي أسكن، فكان كثيرا ما يفخر بولده، كثير ما يفخر بولده. حتى في يوم من الأيام رجع ولده من المكان الذي كان فيه وكان مسافرا للدراسة في الخارج، ثم ضرب الولد أباه فأراد أن يشتكي، فقال حدث وحدث ولم أرد عليه. فأعاد قال رد علي ماذا أصنع، فسكت. الرجل بدلا من أن يسأل بأسلوب هادئ بدأ يرتفع صوته علي، فقال أنا بكلمك مش عايز ترد علي ليه؟ قلت يا عم الحج أنت زرعت وآن الأوان أن تحصد، ما زرعته في ولدك حصدته. قال ربيته أحسن تربية. قلت لا، أكلته أحسن طعام، لبسته أحسن ثياب، لكن ما علمته ماذا قال العزيز الوهاب وماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. هو للتأدب؟ لا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، نعم، وكفى بالمرء إثما أن يهلك من يعول، أن يهلكهم فلا يعلمهم ما أمر الله عز وجل به. ومن ثم أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم قروا أولادكم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أين التنفيذ؟ يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي من نار عياذا بالله جل وعلا، وقودها الناس أي الكفرة من الناس المخلدون فيها، وقودها الناس والحجارة، وليس وقود النار، ليس وقود النار الناس والحجارة فقط، لا، إنما من ضمن وقود النار ظلمة الجن. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن ضمن وقود النار ما عبد من دون الله عز وجل برضاه، كما في قوله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدد وأن يحذر من هذه النيران، فقال إن ناركم هذه الذي توقدون أي في الدنيا لهي جزء من 70 جزء من نار يوم القيامة. فبكى أصحاب القلوب الحية، بكت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يشفقون على أنفسهم، فقالوا والله يا رسول الله لو كانت مثل نار الدنيا لكفت، نار براكين زلازل في الدنيا، ما لو كانت مثل نار الدنيا لكفت. قال لا، فضلت عليها ب69 جزءا. ومن ثم إخواني انظر ماذا يقول: نارا وقودها الناس والحجارة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: والحجارة من كبريت لشدة اشتعالها، الحجارة من كبريت لشدة اشتعالها، والحجارة عليها أي على جهنم ملائكة لا يعذبون، إنما يعذب بهما ملائكة غلاظ أي في قوتهم في تعاملهم، لا يتكلمون برفق ولا ينظرون إلى رحمة، إنما يستجيبون لأمر الله جل وعلا، يعذبون الناس وهم لا يسبقون عليهم من النيران، يضربون الناس بمقامع الحديد ولا يسبقون على ذلك، لأن الذي أمرهم هو الله، فالله جعلهم غلاظا، والغلظة ليست بالهينات، إنما غلاظ شداد أي في غلظتهم غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، أي ما أمرهم الله عز وجل به هو الذي سيكون. وعجبا لرجل قال في يوم من الأيام حينما نزل قول الله عز وجل على جهنم عليها 19، قال يا قوم لو وقف 100 منا أمام الواحد لغلبه، لو وقف 100 منا أمام الواحد لغلبه. فإذا برب العالمين جل وعلا قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، أي ما جعلنا هذا العدد إلا لكي يرتاب الذين كفروا فيقولون مثل ما قالوا، لكي يقعوا في العناد وفي الكفر والعصيان فيشتد عليهم العذاب إذا وقفوا بين يدي العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. فهو يقول هنا: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، إنما ماذا يصنعون؟ قال: يفعلون ما يؤمرون. ما أمرهم الله عز وجل به هو الذي يكون في هذا اليوم عن المفرطين والكافرين والمخسرين. ما الذي سيحدث؟ قال الله: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا. لما؟ لأنهم بدأوا يقدمون الأعذار: والله يا رب لقد شغلتنا أموالنا، يا رب شغلتنا أهلنا، يا رب اجعل لنا كرة، يا رب سنتوب والله، يا رب ردنا فنتوب، يا رب ردنا ونؤمن. فإذا برب العالمين لا يقبل كل هذا فقال: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. من أين يقول هذا يوم لا ينطقون؟ وفي أخرى يتكلمون، لا يتكلمون إلا إذا أذن الله كي يوبخهم، ويصمتون إذا أراد الله توبيخهم، فهم في سكوتهم عذاب وفي كلامهم عذاب. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يا من كفرتم بالله، يا من كفرتم بمنهج الله، يا من لم تتبعوا طريق الله، يا من لم تتبعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا في يوم القيامة، لا ينفع هذا العذر إذا وقفتم بين يديه، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون أي إنما تحاسبون بقدر أعمالكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون أي تجزون بالذي كنتم تعملون. إن كان خيرا فخير فاحمد الله، وإن كان شرا فلا تلومن إلا نفسك. ثم نادى على الجميع: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم به، لا شك أنكم فرطتم، لا شك أنكم قصرتم، لا شك أننا ما عبدنا الله حق عبادته، ماذا تريد منا يا رب؟ توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، اندموا عما قصرتم، اعزموا على عدم العودة، اقلعوا، ردوا المظالم إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. والتوبة في اللغة بمعنى الرجوع، فكأن العبد إذا عصى ربه أصبح آبقا، أصبح شاردا، أصبح هاربا عن ربه ويناديه الله: ارجع إلى ربك، ارجع لطاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا هذا الباب. ففي يوم من الأيام جلس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على بعير له ثم ابتسم، فقال خادمه له: ما الذي جعلك تبتسم يا خليفة المسلمين؟ فنظر إليه وقال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجلس على البعير ثم ابتسم، فقلت: لماذا ابتسمت يا رسول الله؟ قال لما استويت عليه قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فغفر الله عز وجل الذنوب، فمن قال هذا غفرت له ذنوبه، فابتسمت لذلك. إلى هذا الحد ورجل فعل بامرأة ما فعل دون الزنا أي دون العلاج، قبل المرأة واحتضنها وذهب يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى العصر مع رسول الله قال يا رسول الله فعلت وفعلت، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه من رحمة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. والرجل الذي نزلت رموشه أو نزل حاجبه على عينه وانحنى ظهره ومسك عودا في يده وما استطاع أن يتحرك إلا ببطء وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله رجلا لم يترك كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها هل له من توبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رجل أتفعل الحسنات؟ قال نعم. قال أبشر فإن الحسنات يذهبن السيئات، هذه من رحمة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا توبوا، فإن من يتوب إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يتوب ويستغفر الله في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وفي اليوم 100 مرة عليه الصلاة والسلام. توبوا إلى الله توبة نصوحة توبة صادقة لا رجعة إلى العصيان بعدها، لا أن تعزموا في قلوبكم أنكم ستعودون وبالكلام تقولون بأنكم ستتوبون، لا، يقول توبوا إلى الله توبة نصوحة. طيب وما جزاء التوبة؟ قال عسى ربكم عسى خالقكم رجاء أن يكفر عنكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، أي أن يغفر لكم سيئاتكم التي فعلتم، ولا يتوقف الأمر على هذا، بل ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فساتين وحدائق ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحتها الأنهار. في أي يوم من هذا ستكفر السيئات وسندخل إلى الجنات إن تبنى إلى الله توبة نصوحا؟ قال يوم لا يخزي الله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ويقال اشفع تشفع وسل تعطى. يوم لا يخزي الله النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه نورهم، أي على الصراط يسعى، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى من أمامهم وبأيمانهم. الكتب أخذوا الكتاب باليمين، بعضهم يقول أي أن النور يحيط بهم وهم على الصراط، فيقول يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أي الكتب، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. قالوا هذا لما نظروا إلى المنافقين وقد أضاءت وجوههم، ثم ما أن وضعوا أرجلهم على الصراط إلا وانطفأ النور وأظلم الصراط عليهم، فخاف أهل الإيمان يا رب لقد فعلت ذنب كذا، يا رب لقد قصرت في يوم كذا، يا رب لقد ارتكبت كذا، فلعل النور عندي ينطفئ بسبب هذه المعصية أو بسبب هذا التفريط أو بهذا التقصير، فآنذاك يتضرعون لربهم يخافون أن يحدث معهم ما حدث مع المنافقين، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني اجعل النور متمم لنا إلى أن نصل إلى البر الثاني بعيدا عن ظهراني جهنم، ربنا أتمم لنا نورنا. والله عز وجل قد غفر لهم. وأما المنافقون فلا ينتفعون بنور أهل الإيمان، كما أن الأعمى لا ينتفع ببصر البصير، كما أن الأعمى لا ينتفع ببصر البصير، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. لماذا؟ لأنهم وقعوا في العصيان. معنى ذلك أن المؤمن يقع ولكنه يندب ولكنه يتوب. ربنا اغفر لنا ربنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا أي استرنا، تجاوز عن ذنبنا، لا تطفئ نورنا بسبب ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير، أي على مغفرة ذنوبنا قدير، وعلى إتمام النور علينا قدير، إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم جاهد الكفار، ابلغ المشقة في جهاد الكفار باليد وباللسان وبالقلب وبالمال، والمنافقين جاهدهم بلسانك، أخبر الناس بهم، تكلم بما أخبرك الله عنهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، واغلظ عليهم، هذا لأن المقام مقام جهاد، أما إن كان مقام دعوة فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واغلظ عليهم ومأواهم أي مسكنهم مرجعهم مآلهم من الكفار والمنافقين، ومأواهم جهنم، وبئس المصير، بئس المرجع، بئس المآل. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كأن الله عز وجل يقول لأم المؤمنين عائشة ولأم المؤمنين حفصة رضوان الله تعالى عليهم: لا تغتروا بأنفسكم لأنكم تزوجتم بالنبي الخاتم أو بالإمام المعصوم أو بالقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، لا، فإن زوجة نوح كانت قد تزوجت بأول رسول إلى الأرض وبالرغم من ذلك هي في النار، وإن زوجة لوط كانت قد تزوجت بلوط وهو نبي من أنبيائنا وبالرغم من ذلك هي في النار، فعليكم أن تعملوا حتى وإن كنتم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول من هو أقل؟ فماذا يقول من هو أقل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، يا بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية، يا عمة رسول الله، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ضرب الله مثلا للذين كفروا، من يا رب؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا، عبودية خاصة، أنبياء من عبادنا صالحين، لوط كان صالحا ونوح عليه الصلاة والسلام كان صالحا، فخانتاهما، ليس في الزنا، فليس لزوجة نبي أن تقع في الزنا، إنما فخانتهما أي خالفا الدين الذي عليه النبي، فكانوا على أديان أقوامهم أو على دين قومهم، فقال فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي أن الزواج من نوح والزواج من لوط عليهم الصلاة والسلام لم يغني عنهم من الله شيئا، فلم يغني زوجة نوح أنها تزوجت به ولا زوجة لوط أنها تزوجت به، فيقول فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل أي لزوجة نوح ولزوجة لوط ادخل النار، أي بسبب الكفر ادخل النار، أمر إهانة وأمر توبيخ، ادخل النار مع الداخلين، ولم يقل مع الداخلات للغالب، مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، كأنه يقول ربما تكون المرأة صالحة وهي في منبت ليس كذلك، يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون التي آمنت بربها جل وعلا وعذبها فرعون وقتلها وفعل ما فعل، ماذا قالت؟ هل تراجعت؟ هل تراجعت من أجل المال؟ من أجل الثروة؟ من أجل الورث؟ لا، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ما أريد فرعون ولا أريد ماله ولا أريد داره ولا أريد ملكه، إنما أريدك يا رب، إنما أريد الجنات، إنما أريد رحمتك يا رب، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون، نجني من ظلمه، نجني من بطشه، نجني من تكبره، نجني من عناده وعمله، أي ونجني من عاقبة عمل فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، أي الذين اتبعوا فرعون ضد موسى عليه الصلاة والسلام، ونجني من القوم الظالمين. فكانت أسيا رضوان الله عليها من أهل الجنات، ونعتقد هذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنها تربت في بيت أكبر طاغية من البشر. ومريم ابنة عمران عليه السلام التي أحسنت فرجها، أي حفظت فرجها، وأتى بهذه الصفة لماذا؟ لأن اليهود عليهم لعائن الله تطرى ادعوا أنها وقعت في الزنا، فقالوا لها: يا أخت هارون، يا من كنت تتمثلين في العبادة بهارون، وكنا نظنك أنك من التقيات، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، كأنهم يقولون إنك امرأ سوء، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فمن أين أتيت بهذا البغي ومن أين أتيت بهذا السوء، كأنهم يقولون هذا. فرب العالمين نجاها وقال: التي أحصنت فرجها، إنما أردنا أن نبين للعبيد آية، نقول لهم خلقنا معظم المخلوقات بأب وأم، فخلقنا عيسى بغير أب، وخلقنا آدم بغير أب ولا أم، هكذا أراد الله لكي يقول لك: إن أردت أن أفعل شيئا فعلت، وخلقت حواء دون أن تدخل في رحم أم، فهو على كل شيء قدير. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، أي أتى جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك. لما وجدت فجأة رجلا أمامها في المكان الذي بعد أن قضت حاجتها، وجدت رجلا أمامها فخافت، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك، وذكرت الرحمن كي تذكره بأنك إن رحمتني سيرحمك الله، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إلا إذا كنت تقيا فإنك ستبتعد عني، إن كنت تقيا. فبلغها أنه رسول من قبل رب العالمين. لما؟ لكي يهب لها غلاما ذكية. فتعجبت، لم ترفض أمر الله، إنما تعجبت: كيف يكون لي الولد وأنا لم أتزوج ولم أكن امرأة بغية؟ فقال لها: هذا هو أمر الله، وإذا قضى أمرا كان مفعولا. فنفخ جبريل فيها فإذا بها تحمل، وبعض العلماء قالوا جلست حاملا الفترة المعهودة للحمل عند النساء، ولما فأجاءها المخاض أي تعب الحمل إلى جذع النخلة وهي بجوار جذع نخلة، قالت: تخشى على نفسها من فتنة الدين، يا ليتني مت حتى لا أفتن في أمر ديني، يا ليتني مت قبل هذا، أي قبل هذا الحمل، وكنت نسيا منسيا، أي الناس لا يعرفون عني شيئا، وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها قولان، منهم من قال جبريل، ومنهم من قال المولود، والصحيح أنه الوحي. فناداها من تحتها ألا تحزني، لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، هدي إليك سريا، هدي إليك، وهدي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فوضعت يدها على الجذع لا على الفرع، فتساقط الرطب فأكلت. فأمرها ربها جل جلاله بأمر للاختبار: لا تكلمي أحدا من البشر، وقولي لهم إني نذرت للرحمن صوما. فإذا بها كيف والقوم إذا وجدوا معي الولد سيقولون: من أين أتيت؟ فإن قالوا: أنت زنيت وأنا سكت، ربما التصقت التهمة بي، أفلا أدافع عن نفسي؟ لا، لا تدافعي عن نفسك. لما؟ لأن الله هو الذي سيدافع عن الذين آمنوا. فتساقطت الرطب بقدرة الله، والهز كان سببا. ألم تر أن الله قال لمريم: وهدي إليك الجزع، تساقط الرطب، ولو شاء الله لجنته من غير هزه، ولكن لكل شيء له سبب. ولما ذهبت إلى القوم وأتت بها قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، فريا تفتري بها، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فاستجابت لأمر ربها ولم تدافع، فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق الله من كان في المهد صبيا بقوله: إني عبد الله. فيقول فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها أي التي أخبرت بها وصدقت بكلمات ربها التي أخبرت عن طريق جبريل عليه السلام وكذلك الرسالات التي كانت موجودة آنذاك وكتبه أي التي كانت موجودة مع زكريا صلى الله عليه وسلم وهو كان النبي آنذاك وكانت من القانتين أي كانت من العابدين لله عز وجل تعبدت لله فكأنه يقول يا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتررن بهذا إنما عليكن بالعمل واتقين الله يضاعف الله عز وجل لكن الحسنات وإلا فيضاعف الله عز وجل العقوبة إن أتيتن بفاحشة وهكذا يأمرنا الله عز وجل أن نعرف أن الأنساب لا تنفع بين يديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بل قال يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه بل قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ولن تعرفا لك نسبا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم لما؟ لأنه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هكذا كنا مع سورة التحريم وبهذا انتهينا من تفسير الجزء الثالث صلى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم هذه مصاحف هدايا فنسأل ولا طيب نسأل السؤال الأول هو من يقول لي مفاتيح الغيب مفاتيح الغيب ها تفضل خمسة تفضل الأولى يعلم ما في الأرحام ويعلم علم الساعة بأي أرض تموت وماذا تكسب غدا ونزول ايه الغيب صح ولا لا طيب هنسأل سؤال تاني بس حد يعرف علم الساعة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم طيب الغيب مش هم بيقولك ممكن يبقى فيه أمطار تاني يوم ومعرفة عن طريق الأسباب صح أقصى حاجة اتفضل طيب السؤال الثاني من يفصل لنا مفاتيح الغيب علم الساعة مفتاح لإيه والغيث مفتاح لإيه وهكذا احنا قلنا دي مفتاح لكذا ودي مفتاح لكذا ها مفتاح للآخرة علم الساعة مفتاح للآخرة ينزل الغيث مفتاح لحياة اللي في الأرض ماشي ويعلم ما في الأرحام حياة مين للي هينزلوا اللي خرجوا من الأرحام طيب وماذا تكسب غدا ده علم إيه مفتاح المستقبل طيب وبأي أرض تموت القيامة الصغرى طيب إذا قال الرجل لامرأته أنت محرمة علي ما الحكم الراجح في المسألة يعني أنتوا جايبين لي الحاجة وهتاخدوها يا عم الشيخ الله إيه إيه ها بس هتقول لي قول مين احنا قلنا دي فتوى فلان من الصحابة فتوى فلان من الصحابة ها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه طيب السؤال الرابع لك بقى مستعد في نفس الصورة ان شاء الله طيب لو قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه ما حدث بين زوجتين وتظاهر عليه من هما الزوجتان في صورة التحريم ها لا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي اللي تظاهر عليه ها في واحد مش ينفع اسم المصري ايه الله المستعان ايه ايه مين
عائشة رضي الله تعالى عنها. طيب عائشة ومن؟ الله المستعان. الله المستعان. ها عائشة ومن؟ طيب سؤال ثاني، لو قلنا لك لماذا ضرب الله عز وجل مثلا في نفس الصورة بالذات لسائلنا بزوجة نوح وزوجة لوط بالذات؟ مش دول زوجات نبي؟ طب ليه بقى جاب زوجات النبي بالذات؟ لكي يقول لزوجات النبي اعملوا ايه؟ اعملوا لانه لا يغني عنكم من الله، صح ولا لا؟ ايه؟ الله المستعان. تؤجروا بالنية ان شاء الله. ايه؟ لا ده بتاع المسجد واخر. الله المستعان، جزاكم الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشيئة الله تعالى غدا العصر تفسير سورة يوسف إن شاء الله تعالى، وبإذن الله تعالى